إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارنا الله جميعا منها. ثم أما بعد، فانتهينا إخوة الأحبة في المرة الماضية من ذكر سنن الصلاة الفعلية، واليوم موعدنا بمشيئة الله تبارك وتعالى مع الفصل الخامس من فصول كتاب الصلاة بعنوان مكروهات الصلاة، يعني الأشياء التي يكره على المصلي أن يأتي بها، وإذا أتى بها المصلي فإنه لا يأثم وصلاته صحيحة، ولكنه قد خالف الهدي أو قد فعل ما هو بخلاف الأولى أن يفعل. فأول مكروهات الصلاة أو من مكروهات الصلاة مما ذكر المؤلف الاختصار في الصلاة، ومعناه أن يجعل المصلي يده على خاصرته. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف هو للإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، وقد جاءت الرواية عند الإمام البخاري برقم 1219 من حديث أبي هريرة قال: نهي عن الخصر في الصلاة. وعنده أيضا برقم 1220 عن أبي هريرة قال: نهي أن يصلي الرجل مختصرا. والخاصرة من الإنسان هي ما بين أعلى الورك وأسفل الأضلاع، ليتعتبر حقوة هذا الإنسان عظم هذه الناتئة من ها هنا جهة اليمين وجهة الشمال. فأعلى الورك اللي هو المكان اللي انت يعني بتضع يدك عليه فلا تجد فيه عظما، هذه الايه الخاصرة. فناحية اليمين خاصرة وناحية الشمال أخرى، فيكره للرجل إذا قام في الصلاة أن يضع يديه هكذا، أي على ايه على خاصرتيه كهيئة الذي يفعل التمارين أو ما إلى ذلك. في البخاري برقم 3458 عن مسروق رحمه الله تبارك وتعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت يعني أو كانت تكره أن يجعل المصلي يده على خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله، إن اليهود تفعله. فهذه هيئة من هيئات اليهود في الصلاة، أنهم يضعون أيديهم على خواصرهم ويميلون أثناء تلاوة التوراة، يهزونها هزا شديدا. والحكمة من النهي عن وضع المصلي يده على خاصرته هو الابتعاد أولا عن مشابهة اليهود. ويعني عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ما كانت لتقول ذلك من قبل رأيها، فإنهم يضعون أيديهم على خواصرهم في الصلاة، وقيل الحكمة أنه فعل أهل الكبر ولا منافاة بين الأمرين، فإن اليهود من أعظم الناس كبرا وعتوا على خلق الله تبارك وتعالى، وهم يعتقدون أنهم ينفردون من بين البشر بأنهم شعب الله المختار. وهناك أقوال أخرى لبعض السلف يعني في الحكمة من نهي عن هذه الهيئة، منها قول بعض السلف بأنها راحة أهل النار، يعني أهل النار لما يجوا يرتاحوا من العذاب يضعون أيديهم على هذه الهيئة. وبعضهم قال بأن هذه الهيئة هي هيئة الذين كانوا يرجزون الشعر من العرب أثناء إنشادهم للشعر، وبعضهم قال بأن إبليس قد أهبط إلى الأرض بهذه الهيئة، إلى غير ذلك من الأقوال. لكن أصح هذه الأقوال أن النهي حكمته أنه فيه شبه باليهود في صلواتهم. وقال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب المجموع شرح المهذب للإمام الشيرازي: وكراهة وضع اليد على خاصرته متفق عليها سواء كان المصلي رجلا أو امرأة. يبقى هذه الكراهة متفق عليها بين أهل العلم. وقال الشيخ البسام رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه توضيح الأحكام من بلوغ المرام المجلد الأول صفحة 499: جمهور العلماء حملوا النهي على التنزيه، ومن هؤلاء الحنابلة قالوا لأنه لا يعود على الصلاة ببطلان، وهذا محمل وجيه ما لم يقصد المختصر التشبه باليهود أو المتكبرين فيكون حراما. فيبقى أول مكروه من مكروهات الصلاة التخصر في الصلاة. المكروه الثاني الالتفات في الصلاة لغير ضرورة. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والحديث رواه البخاري وغيره. واختلسه أي استلبه نهزة ومخاتلة، فهو الأخذ على وجه الغفلة من المختلس منه. ولذلك هناك فرق بين السارق وبين المختلس، لأن السارق يعني في الغالب يكون رجلا أجنبيا أو غير ذلك ويتسور على مكان، أو يعني يفك قفلا أو يدخل على مكان مسار فيأخذ منه المتاع مثلا أو الأموال أو غير ذلك. لكن المختلس أخص من من السارق، وربما يكون مؤتمنا أصلا على هذا المال فيختلسه، كهؤلاء الذين يعني يعملون في وظائف الخزانة ومرتبات الموظفين والبنوك وغيرها، يقولون اختلس فلان مثلا مبلغ عظيم من المال، لأنه في الغالب يكون تحت تحت يده. ومن المعروف أنه يعني لا قطع على المختلس، فهو يفترق عن السارق في هذه المسألة، لكن يمكن يعذر بقى بغيرها من التعزيرات، لكن ليس عليه القطع كالسارق، لأنه أصلا مؤتمن على هذا المال. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال بأن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة من صلاة العبد. والإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى قال: باب الالتفات في الصلاة، ثم أورد هذا الحديث: قال الحافظ ابن حجر في المجلد الثاني صفحة 274 لم يبين المؤلف حكمه، يعني بيقول الإمام البخاري ما بينش هل هو حرام هل هو مكروه هل هو مباح، إنما قال باب إيه الالتفات في الصلاة باب عام فقط. قال لكن الحديث الذي أورده يدل على الكراهة وهو إجماع، وهو إيه إجماع، يعني نقل فيه الإجماع على أن الالتفات في الصلاة من غير حاجة هذا إيه مكروه، لكن الجمهور على أنها للتنزيه، لكن الجمهور على أنها للتنزيه. وقال بعض الأئمة الشافعية كالمتولي وغيره يحرم إلا للضرورة، وهو قول أهل الظاهر. يعني هذا قول الظاهرية أن الالتفات حتى يعني لغير حاجة هذا إيه محرم. يؤخذ من الحديث كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة، وهذا الاستثناء قد ورد في الأحاديث الصحيحة، فمما رواه الإمام مسلم والنسائي وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره عليه الصلاة والسلام، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام التفت إيه إلى الصحابة وهو إيه يصلي، فلما رآهم إيه يعني يصلون وراءه قياما أشار إليهم بالإيه بالجلوس. يبقى هذا مستثنى من الالتفات إيه لغير حاجة، وإنما يكون الالتفات لإيه لحاجة الصلاة. وأيضا حديث أبو بكر رضي الله تعالى عنه في حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام يصلح بين بني عمرو بن عوف وتأخر عليه الصلاة والسلام، ثم دخل حتى صلى خلف أبو بكر وضج الصحابة بالتسبيح والتصفيق، فالتفت أبو بكر وكان لا يلتفت في إيه في صلاته، فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخر حديث. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه إيه التفاته لأنه التفت لحاجة الصلاة لما أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الإيه من التسبيح ومن التصفيق. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. وأيضا يؤخذ من الحديث يعني أو حمل كثير من أهل العلم الالتفات هنا إذا كان بالرأس والعنق فقط، أما إن استدار المصلي بجملته فاستدبر القبلة يعني حرم وبطلت صلاته. ليه يا أخوانا؟ لأن احنا قلنا إن استقبال القبلة إيه؟ شرط من شروط صحة الصلاة، يبقى من أول الصلاة إلى نهايتها لابد أن يكون المصلي مستقبلا للإيه؟ للقبلة. فإذا التفت المصلي بكليته يعني بجسده وصدره أصبح الآن غير مستقبل للإيه؟ للقبلة، فتبطل صلاته على قول جماهير أهل العلم. وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى جمهور الفقهاء على أن الالتفات اليسير لا يبطل الصلاة. وأما سبب هذه الكراهة أنه نقص في الصلاة أذهب الخشوع فيها والإقبال على الله تعالى، ويكفي أنه من كيد الشيطان بالعبد. وسبب حمل العلماء الحديث على الكراهة لأنه لا يبلغ بطلانها وإنما هو نقص فيها، وأجمع الفقهاء على كراهة الالتفات في الصلاة. وقال الإمام الغزالي رحمه الله إنما يقبل الله من صلاتك بقدر خشوعك وخضوعك، فاعبده في صلاتك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم يحضر قلبك ولم تسكن جوارحك فهذا لقصور معرفتك بجلال الله تعالى، فعالج قلبك عساه أن يحضر معك في صلاتك. فالنهي الثاني هو الالتفات في الصلاة لغير إيه؟ لغير حاجة. وأما النهي الثالث فهو أن يبصق المصلي أمامه أو عن يمينه. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. والحديث رواه البخاري ومسلم. وهذا يعني لفظ مسلم، ولكن فيه بدل فلا يبصق يبزق بالزاي وليس بالصاد. والإمام النووي رحمه الله قال: بساق وبزاق لغتان مشهورتان. وبعض الناس قال بأن هناك لغة ثالثة بساق بالسين، وقال بأن يعني بعض أهل العلم أنكر ذلك وعدها جماعة غلطا. فالمصلي ينهى أن يبصق أمامه أو أن يبصق عن يمينه. وأما النهي عن البساق إلى القبلة فقد جاء في تعليل النهي في رواية الإمام البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: فإن ربه بينه وبين القبلة. فإن ربه بينه وبين الإيه؟ القبلة. وفي بعض الروايات خارج الصحيح بأن العبد إذا قام إلى الصلاة نصب الله عز وجل وجهه إليه. فينهى المصلي عن أن يبصق أمامه لهذا المعنى الجليل الشريف. وأيضا جاء في الحديث الصحيح في النهي عن البساق جهة اليمين فقوله عليه الصلاة والسلام: فإن عن يمينه ملكا. فإن عن يمينه ملكا. وفي رواية ابن أبي شيبة: فإن عن يمينه كاتب الحسنات. فهذا يدلنا على أن الملك الذي يكتب حسنات ابن آدم هذا يكون عليه على يمينه. فإن قيل: كيف يبصق جهة الشمال وفيه أيضا ملك، كما قال الله تبارك وتعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قيل في الرد عن ذلك أن المصلي لا يبصق في الصلاة إلا في حال حاجته إلى الإيه؟ إلى البساق. والحاجة يعني تبيح للمصلي أن يفعل إيه؟ ما يكره أن يفعله من غير إيه؟ من غير حاجة. هذا هو الرد الأول. والثاني أن جهة اليمين أشرف من جهة الإيه؟ الشمال. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. وكذلك يعني أن من المعروف من هديه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا أن العبد المسلم يقدم في أطايب الأشياء ذات الإيه؟ اليمين، والأشياء المستقذرة يفعلها بالإيه؟ بالشمال. وأيضا أن الملك المقيم جهة اليمين أشرف من الملك المقيم جهة الإيه؟ الشمال، باعتبار أنه يكتب الإيه؟ الحسنات. الأمر الرابع أنه قد أرشد الشارع المصلي أن يبصق تحت قدمه اليسرى أو الشمال، فإنه لم يبصق جهة الملك وإنما بصق إيه؟ يعني أسفل منه وتحت إيه؟ وتحت قدمه. وأيضا في الصحيحين يعني هذه بعض الردود على أن يعني إيه؟ لا حرج في أن يبصق الإنسان ناحية الشمال، لا سيما وقد جاء النص النبوي فالإيه يعني إذا أراد أن يبصق ولكن عن شماله تحت إيه؟ تحت قدمه. جاء في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قوله عليه الصلاة والسلام: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. يبقى أن يبصق الإنسان في المسجد هذه إيه؟ خطيئة، سماها الرسول عليه الصلاة والسلام خطيئة، وكفارتها إيه؟ دفنها. الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح الإمام مسلم قال: واعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقة، سواء احتاج إلى البزاق أو إيه أو لم يحتج، بل يبزق في ثوبه، فإن بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة. وشدد الإمام النووي رحمه الله النكير على القاضي عياض وعلى كثير من أهل العلم الذين يعني قالوا بأن البزاق ليس بخطيئة إلا في حق من لم يدفنه، وأما من أراد دفنه فليس إيه؟ فليس بخطيئة. رد الإمام النووي هذا الكلام وقال بأنه قول ظاهر البطلان، ويعني لم يعتد بالأدلة التي ذكرها هؤلاء العلماء، ورجع ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري المجلد الأول صفحة 610 في الاعتذار عن أصحاب هذا القول. ومن فوائد هذا الباب هو أن الشرع الحنيف يدعو إلى النظافة والطهارة والنزاهة وينفر من القذارة والأوساخ، فالأفضل للمسلم أن يصحب معه مناديل يزيل بها الأقذار والأذى ويلقيها في الأماكن المعدة لذلك. ومن المحاسن التي رأيتها في بلاد الحرمين أن يعني أنه معتاد هناك أن توجد المناديل الورقية في المساجد، يأتي بها أهل المسجد وتوضع يعني علب كثيرة في اتجاه القبلة، ويستعملها الناس كجملة المباحات المعدة لهم، فإذا انتهت عاد العمال مكانها علب جديدة أخرى، وهذا أمر لا نجده ها هنا في بلادنا. فيبقى ينهى أو يكره للمصلي أن يبصق أمامه أو عن يمينه. أيضا من مكروهات الصلاة رفع البصر إلى السماء في الصلاة. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. والحديث رواه الإمام مسلم وأحمد وغيرهما، وهو أيضا عند الإمام البخاري برقم 750 من حديث أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وعند الإمام مسلم أيضا من حديث أبي هريرة بزيادة لفظ: لينتهن أو لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. ولذلك بعض العلماء حمل الكراهة فقط عند وقت الإيه الدعاء في الصلاة، ولكن الأولى العمل بعموم الألفاظ، وهذا يحمل على التوكيد بالنهي عند الدعاء، لأن حاجة الناس دائما أنهم قد يرفعون أبصارهم عند عند الدعاء تكون أشد من غيره من الأحوال. فرفع البصر في الصلاة منافي لأدب الصلاة، فإن المصلي يناجي الله تعالى وهو تجاهه في قبلته، فرفع البصر وروغانه عمن يراه بقلبه إساءة أدب مع الله تبارك وتعالى، تدل على أنه لا يحس هذا العبد أنه يعبد إلها يراه وأقرب إليه من حبل الوريد. وأيضا ذهب بعض العلماء إلى تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة، فذهب الشيخ البسام في شرح بلوغ المرام إلى التحريم، وكذلك ذهب الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع في الجزء الثالث صفحة 30 قال: وأما النظر إلى السماء فإنه محرم بل من كبائر الذنوب. ثم ذكر أحاديث أنه وقال وهذا وعيد والوعيد لا يكون إلا على شيء من كبائر الذنوب، بل قال بعض العلماء إن الإنسان إذا رفع بصره إلى السماء وهو يصلي بطلت صلاته. سبحان الله، يعني شوف يعني الجمهور يقولون بالكراهة وبعض العلماء قال بالتحريم، والإمام ابن حزم ذهب إلى بطلان صلاة من رفع بصره إلى السماء وهو إيه؟ وهو يصلي. والأدلة واحدة، ولكن اختلف يعني فهم العلماء وتوجيههم لهذه الأحاديث. قال يعني بأن بعض العلماء إن الإنسان إذا رفع بصره إلى السماء ويصلي بطلت صلاته، واستدلوا على ذلك بدليلين. الأول أنه انصرف بوجهه عن الإيه؟ عن القبلة، لأن الكعبة في الأرض وليست إيه؟ في السماء. فهو إذا رفع يعني رأسه وعينه إلى السماء فإنه لا يكون مستقبلا للإيه؟ للقبلة التي أمر بإيه؟ لاستقباله. هذا أمر. والدليل الثاني أنه فعل محرما منهيا عنه في الصلاة بخصوصها، وفعل المحرم المنهي عنه في العبادة بخصوصها يقتضي بطلانه. وهذا كما ذكرنا قول الإمام ابن حزم، وعد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في فتح الباري إفراطا من ابن حزم رحمه الله، فقال في المجلد الثاني صفحة 273 وأفرط ابن حزم فقال يبطل الصلاة. ورجح الشيخ ابن عثيمين في نهاية كلامه أنه آثم بلا شك، يعني الشيخ ابن عثيمين يقول بالتحريم وتأثيم من يفعل ذلك، بل عده من كبائر الذنوب في إيه؟ في صدر كلامه رحمه الله. أيضا الحافظ ابن حجر ذكر في هذا الموطن أيضا عند قوله عليه الصلاة والسلام أو لتخطفن أبصارهم، اختلف في المراد بذلك، فقيل هو وعيد. هو ايه؟ وعيد. وعلى هذا فالفعل المذكور ايه؟ حرام، لان الوعيد اذا ارتبط بنهي هذا يدل على ان هذا الفعل ايه؟ حرام، وان فعله ايه؟ يأثم. وقيل المعنى انه يخشى على الابصار من الانوار التي تتنزل بها الملائكة على المصلين. واستدل على ذلك بحديث أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه، وهو عند البخاري برقم 5018، قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس، يعني جالت اللي تحركت واضطربت، فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس، فسكت وسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس، فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره يعني جر ابنه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. والمعنى ان كان ينبغي عليك ان تستمر في الايه؟ في القراءة، وليس امرا له بالقراءة في حال تحديثه للرسول صلى الله عليه وسلم كما قد يفهم ايه بعض الناس، فكأنه قال له استمر على قراءتك لتستمر لك البركة بنزول الملائكة واستماعها لقراءته. وفهم أسيد ذلك فأجاب بعذره في قطع الإيه؟ القراءة، فقال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ ابني يحيى، إن الفرس إيه؟ تدوس على إيه؟ على ولده يحيى، وكان قريبا منها، فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال وتدري ما ذاك؟ قال لا، قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. سبحان الله، يعني قال له لو استمريت في قراءتك ليه لظلت الملائكة تستمع إلى قراءتك، ولكانت فضيلة لك أن الناس ينظرون إلى الملائكة وأن الملائكة لا تتوارى من إيه؟ من الناس. فالحافظ ابن حجر بيقول يعني إن هذا المعنى الثاني اللي هو أولى يخطفن أبصارهم، إن إيه؟ إن هذا يكون إذا رفع المصلي رأسه فربما تكون هناك ملائكة تحضر وتشهد هذه الصلاة، فربما من هذه الأنوار تخطف أبصار إيه؟ أهل الصلاة. وها هنا يصح قول الجمهور بأنها على الكراهة وأنها ليست محمولة على الوعيد كما حملها ابن حزم وغيرهم ممن قال سواء ببطلان الصلاة أو بإيه؟ أو يعني بتحريم رفع البصر في الصلاة. وفرع العلماء يعني على ذلك مسألة تغميض العينين في الصلاة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة. ثم قال واختلف وقد اختلف الفقهاء في كراهته، فكرهه الإمام أحمد وغيره وقالوا هو فعل اليهود. وممن نص على أنه فعل اليهود شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. وقال الشيخ ابن عثيمين أيضا في الشرح الممتع والصحيح أنه مكروه. وقال الشيخ الألباني في صفة الصلاة حاشية صفحة رقم 89 فما يفعله بعض المصلين من تغميض العينين في الصلاة فهو تورع بارد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله والصواب أن يقال إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل. ليه؟ لأن الرسول كان لا يغمض في الإيه؟ في الصلاة. وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهنالك لا يكره التغميض قطعا. والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. وكأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أخذ وافق على بعض كلام ابن القيم ولم يوافق على البعض الإيه؟ الآخر. فقال رحمه الله فيكون إغماض البصر في الصلاة مكروها على أقل تقدير إلا إذا كان هناك سبب، مثل أن يكون حوله ما يشغله لو فتح عينيه فحينئذ يغمض عينيه تحاشيا لهذه المفسدة. فإن قال قائل أنا أجد نفسي إذا أغمضت عيني أخشع، فهل تفتوني بأن أغمض عيني؟ يعني بقول للشيخ يعني بيلقي سؤال عن نفسه، لو جاءني سائل فقال إنني لما بغمض عيني في الصلاة بأجد خشوع فهل يعني تفتوني بذلك؟ قال الشيخ الجواب لا، لأن هذا الخشوع الذي يحصل لك بفعل مكروه من الشيطان، فهو كخشوع الصوفية في أذكارهم التي يتعبدون بها وهي بدعة من الشيطان، قد يعني يبعد عن قلبك إذا أغمضت عينيك فلا يوسوس من أجل أن يوقعك فيما هو مكروه. فنقول افتح عينيك وحاول أن تخشع في صلاتك، أما أن تغمض عينيك لتخشع بدون سبب فلا، لأن هذا من الشيطان. فيعني طبعا لم يصح حديث في النهي عن تغميض المصلي عينيه في الصلاة، لكن العلماء تكلموا في هذه المسألة. وإحنا بنقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وليس يثبت عنه عليه الصلاة والسلام على كثرة ما صلى أنه كان يغمض عينيه في الصلاة، فالصواب أن يفتح المصلي يعني عينيه في الصلاة وينظر أمامه أو ينظر إلى محل سجوده، وأن يجتهد في الخشوع إلا إذا كان هناك ما يشغله، كأن تكون يعني سجاد فيه زخارف يعني بألوان زاهية، أو يكون القبلة فيها رسومات كذلك تشغله، فحينئذ يجوز له في هذه الحالة أن يغمض عينيه، لكن الأصل في صلاة المصلي أن يكون مصليا وهو فاتح لعينيه. بعد ذلك الصلاة من مكروهات الصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافع الأخبثين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. والحديث رواه الإمام مسلم وأبو داود وأحمد وغيرهم. فهذا نهي نبوي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يصلي الإنسان وهو بحضرة طعام. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث عائشة، وفيه قصة لطيفة نذكرها لما فيها من فوائد. فعن ابن أبي عتيق وهو عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، وعائشة عمة أبيه، لأن عبد الرحمن ابن أبي بكر هذا أخو عائشة، فابنه اللي هو عبد الرحمن هذا والد ابنه اللي هو محمد والد عبد الله، عائشة تكون عمة محمد. روى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. قال الإمام العجلي: تابعي ثقة. وقال مصعب الزبيري: كان امرأ صالحا وكان فيه دعابة. وقال الإمام الزبير بن بكار النساب المشهور: قد سمع من عائشة ودخل عليها في مرضها الذي ماتت فيه، فقال: كيف أصبحت يا أماه جعلني الله فداء لك؟ فقالت: أصبحت ذاهبة، يعني كأنها تقول بأنها خلاص يعني في النزل الأخير وستموت. قال: فلا إذن، يعني يعني في هذه الحالة طالما هتموت يبقى أنا لست فداء لك، وهذا من دعابته يعني. فأيضا يقول هو يعني ابن أبي عتيق اللي هو عبد الله بن محمد بأنه يعني قال: تحدثت أنا والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق يعني عائشة عمته، وهو روى له الجماعة وهو أحد فقهاء المدينة السبع المشهورين، وكان إماما زاهدا يعني من بحور العلم، وكان أفضل أهل زمانه، وهو أحد الثلاثة الذين ورثوا علم عائشة رضي الله تعالى عنه. فالذين ورثوا علم عائشة ثلاثة: هذا القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة، وعروة ابن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن. الثلاثة دول هم اللي ورثوا علم عائشة رضي الله تعالى عنها. فيقول ابن أبي عتيق بأنه يعني تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا، وكان القاسم رجلا لحانا، يعني بيخطئ يعني زي حالتنا كده في النحو، عمال على بطال. وكان لأمي ولد، يعني أمه لم تكن لم تكن حرة، إنما كانت أمة، فلما ولدت لمحمد بن أبي بكر يعني صارت أم ولد فاعتقد. فقالت له عائشة: ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أتيت. يعني بتقول له: أنت لما لا تتحدث يعني بالحديث الصواب كما يتحدث ابن أبي عتيق؟ أما إني أعرف من أين أتيت، يعني السبب الذي جعلك تلحن في كلام هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أم. فأم ابن أبي عتيق امرأة شريفة نسيبة يعني من العرب، فحملته على لسان العرب المعروف فكان يتكلم بالكلام الحسن. وهذه الأمة لعلها أعجمية فإنها إيه جعلته يلحن في إيه في كلامه. وهذا يدلنا على يعني فضل تعليم الأم، وكلما كانت الأم صالحة دينة يعني فيها من خصال الخير و يعني زكاة العلم، كلما أثر ذلك في تربيتها إيه للأولاد، لا سيما في السن الصغير الذي قد لا يستطيع الأب متابعة الأولاد في هذا إيه السن. يقول يعني إيه فقالت عائشة: ما إني قد علمت من أين أتيت، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. قال: فغضب القاسم وأضب عليها، أي حقد على إيه على عائشة رضي الله تعالى عنها. فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام. قالت: أين؟ قال: أصلي. قالت: اجلس غدر، أي يعني إيه يا غادر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الإيه الأخبثان. والحديث يدل على كراهة الصلاة في حضرة الطعام، لا سيما مع جوع الإيه الإنسان الذي يريد القيام إلى الصلاة وحاجته للأكل. وكذلك كراهة الصلاة في حال مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط. وجمهور العلماء على صحة الصلاة في حضرة الطعام ومدافعة الأخبثان، والظاهرية يرون بطلان الصلاة عملا بالظاهر إليه الحديث. يعني قالوا لو واحد يريد أن يدخل خلاء يتبول أو يتغاوط فقام إلى الصلاة، هذا إيه صلاته إيه باطلة. كل فالإمام ابن حزم يعني يرى بطلان صلاة من دخل في الصلاة وهو يعني يريد أن يتغوط أو يتبول عملا بظاهر الحديث، فحمل قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة، أي لا صلاة صحيح. والجمهور تأول النهي هنا وقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة، أي لا صلاة كاملة. فرأي الجمهور هو الأصوب، والله تعالى أعلى وأعلم. ويعني ألحق كثير من الفقهاء ما كان في مرتبة مثل الذي جاء به النص في النهي عنه بطريق القياس، مثل مدافعة الريح أو الحر الشديد أو البرد الشديد أو ما كان على هذه الشاكلة. يعني كثير من الفقهاء يحملون هذه الأمور أيضا على يعني الكراهة. وهناك حديث آخر متفق عليه من حديث أنس رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. والجمهور على أن تقدم الطعام على الصلاة في هذه الحالة على الند، والظاهرية أيضا حملوه على الوجوب، يعني يجب يعني الأكل قبل الإيه قبل الصلاة. وأيضا من مكروهات الصلاة مما ذكر المؤلف التثاؤب في الصلاة، والتثاؤب هو حركة للفم ليست إرادية لرفع البخارات التي تكون محتقنة في عضلات القلب، وتكون من الكسل أو من النوم، وما دام كذلك فإن هذا يكون من تسلط الشيطان الذي يثبط المسلم عن القيام بواجباته الدينية ومكملاته الخلقية. وأيضا يكره التثاؤب لأن منظر الفم وهو مفتوح أثناء التثاؤب منظر كريه لذا ندب للمتثائب أن يكظم بأطباق أسنانه وشفتيه ما استطاع، فإن لم يستطع يضع يده على إيه؟ على فمه أثناء التثاؤب. يعني الأصل إذا جاء الإنسان يتثاؤب أنه إيه؟ يضم الفكين ويكذب أسنانه كويس حتى إيه؟ ينتهي الإيه؟ يعني التثاؤب. فإن كان الأمر أعظم من احتماله لشدة يعني كسله أو لكثرة هذه الأبخرة، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع المسلم يده على فيه، وهذا الندب يعني ثابت فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك أحدكم يعني فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخله، فإن الشيطان يدخله. وطبعا في بعض روايات البخاري وغيرها، فإذا قال العبد ها، اللي هو الصوت اللي بيطلع مع كثير يعني من المتثائبين، فإن الشيطان يضحك منه. تنبيه: هناك رواية عند الإمام الترمذي رحمه الله برقم 370 من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب في الصلاة. لأن معظم روايات الصحيحين أو لعلها كلها ليس فيها ذكر الإيه؟ الصلاة، وإنما هي ألفاظ إيه؟ عامة يعني غير مخصصة بالصلاة. فالتثاؤب في الصلاة من الشيطان، رواية الإمام الترمذي فيها ذكر الإيه؟ الصلاة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد العاشر صفحة 627، قال شيخنا اللي هو الحافظ العراقي في شرح الترمذي له: ما لا المطلق على الايه؟ على المقيد، ان يبقى الكراهه هنا داخل الصلاه فقط، والاولى ان تبقى الالفاظ النبويه لها صفه العموم، ويحمل هذا على تاكيد كراهه الايه؟ التثاؤب داخل الصلاه، لان مفترض المسلم حينما يدخل في الصلاه يكون نشيطا مقبلا على العباد، حينما يعني يظهر منه التثاؤب هذا دليل على الايه؟ على الكسل والخمول، وهذا يكون اما من كثره النوم أو كثرة الطعام بحيث يؤدي إلى الخمول ويظهر التثاؤب على المصلي، ولا شك أن هذه حالة غير مرضية للمصلي. تنبيه: انتشر بين كثير من الناس الاستعاذة عند يعني التثاؤب، ولعلهم يعني بما ان اذا على طريقه الرياضيين قالوا بان التثاؤب من الشيطان، يبقى اذا يدفع الشيطان بالايه؟ بالاستعاذه. ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا اعلم دليلا يعني صحيحا في الاستعاذه من الشيطان عند الايه؟ عند التثاؤب، انما جاءت السنه النبويه بكظم التثاؤب ووضع اليد على ايه؟ على يعني الفم عند التثاؤب. أما الزيادة على المشرع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهذا يعد من جملة البدع والمحدثات، والله أعلم. أيضا من مكروهات الصلاة كفت الثوب أو الشعر، وإحنا ذكرنا هذا الأمر قبل ذلك. وكفت الثوب اللي هو تشميره، بنرى بعض الناس أثناء الصلاة بيتني يعني أكمام قميصه مرتين أو ثلاثة أو غير ذلك، فهذا الكفت منهي عنه في الصلاة. أما خارج الصلاة فالأمر على الإباحة. وكذلك السدل والتلثم في الصلاة، معظم الحاجات دي قلنا احنا ذكرنا النهي قبل ذلك، ويعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، والسدل أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو ذلك، وهذا أشبه ما يكون باشتمال الصماء الذي جاء النهي عنه. وايضا يكره للرجل ان هو يغطي فاه في الايه في الصلاه، يعني يبقى لابس شال مثلا ويتلثم فيغطي الفم اثناء الايه الصلاه، او يعني ياتي بعباءه او ما الى ذلك فيغطي فمه، فهذا منهي منهي عنه. وايضا يكره تشبيك الاصابع، يعني اذا توضا الانسان وعمد الى المسجد فيكره له ان يشبك بين بين اصابعه، وتزداد الكراهه لا سيما اذا كان في في الصلاه. لحديث كعب بن عجره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا توضا احدكم ثم خرج عامدا الى الصلاه فلا يشبكن بين بين يديه فانه في صلاه. والذي يدلون على ان الامر يسد كراهه رحمك الله اذا كان في المصلي، اذا كان الانسان في صلاه، ما صححه الشيخ الالباني في كتاب الارواء المجلد الثاني صفحه 103 عن اسماعيل ابن اميه قال: سالت نافعا اللي هو مولى ابن عمر عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه، قال: قال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم. اللي هم من المغضوب عليهم؟ اليهود. فأيضا مما يكره في الصلاة مسح الحصى وتسويته أكثر من مرة. طبعا الآن المساجد فيها يعني السجاجيد، وأصبحنا يعني لا نجد يعني الحصى، وقد كان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يعني مفروش بالحصباء، فيعني المصلي يعني إن كان ولا بد فعلا كما قال عليه الصلاة والسلام: إن كنت فاعلا فواحدة، إذا أردت أن تسوي يعني الحصى وأنت في الصلاة يكون ذلك مرة واحدة، ولكن مش كل ركعة لا تظل يعني تسوي هذا الحصى، فهذا من مكروهات الصلاة. وأما مسابقة الإمام أيضا من مكروهات الصلاة، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. وجمهور أهل العلم ذكروا بأن يعني مساواة الإمام مكروهة، واختلفوا في المسابقة. فهناك من المسابقات ما تبطل به الصلاة، فمثل إذا سبق المأموم الإمام في الصلاة. فإذا سبق المأموم الإمام في تحريمة الصلاة اللي هي تكبيرة الإحرام، فإنه يكون قد دخل أصلا يعني قبل الإمام، فهذا تبطل الصلاة. أو أن يسلم قبل سلام الإمام من غير عذر أو من غير نية مفارقة الإمام، فهذا أيضا تبطل الصلاة. كما نرى بعض الناس، وهذا مما نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، لا سيما في المسجد الحرام، ان الناس بتجلس قريبه من الحجر الاسود، والامام قبل ان يقول السلام عليكم هم يسلمون وينطلقون باقصى سرعه لكي يقبلوا الحجر، فبيتعجب الشيخ رحمه الله من هذا الكلام، ويقول بان تقبيل الحجر سنه، فكيف يبطل العبد صلاته لكي يحصل هذه السنة؟ وما ذاك طبعا إلا لفشو الجهل وعدم التزام الناس بسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما المسابقة داخل الصلاة ففيها خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول بتحريمها، وبعضهم يقول أيضا بأنها على الكراهة، والتحريم أولى لهذا الوعيد المذكور في الحديث، وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحول الله رأسه إلى رأس حمار. وأيضا من مكروهات الصلاة قال: بسط الذراعين في السجود. لحديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، ان هو يضع المرفقين وساعد على على الارض اثناء السجود، وقد ذكرنا هذه الهيئه قبل ذلك. قال أيضا من مكروهات الصلاة وضع الركبتين قبل اليدين في الايه في السجود. في المرة الماضية احنا قلنا ان الراجح وضع اليدين قبل الايه الركبتين، فاعتبر المؤلف ان وضع الركبتين اللي هو الوارد في حديث وائل بن حجر قبل وضع الركبتين قبل اليدين في السجود ان هذا من مكروهات الصلاة، واستدل بحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وأرى والله أعلم يعني أن الأمر فيه سعة في هذه المسألة لشدة الخلاف فيها، ولأن بعض العلماء الأجلاء صححوا حديث وائل وضعفوا حديث أبي هريرة، فمن رجع حديث أبي هريرة فلا يلزم منه أن تكون الصورة الأخرى مكروهة ولا العكس، وهذا لعله من الأمور الخلافية التي يسع الناس فيها الخلاف حتى على ترجيح أحد القولين، ولا سيما وهذا الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى يقول في سننه في المجلد الثاني صفحة 47 بعد ذكر حديث وضع الركبتين قبل اليدين هو حديث وائل بن حجر، وقال حديث حسن غريب، قال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل إيه؟ قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل إيه؟ ركبتيه. فالإمام الترمذي وهو من هو بينقل أن أكثر أهل العلم على إيه؟ على وضع ركبتين قبل الإيه؟ قبل اليدين. فالأمر فيه على السعة يعني إيه والله تعالى أعلم، من وضع ركبتيه ورجح حديث وائل فلا حرج عليه، ومن رأى ترجيح حديث أبي هريرة أو تقليد من رجحه من أهل العلم فلا حرج عليه إن شاء الله. أيضا من مكروهات الصلاة النظر إلى ما يلهي ولبسه عليه الصلاة والسلام للخميصة التي كانت فيها أعلام، وكرهته بعد ذلك وإرساله عليه الصلاة والسلام هذه الخميصة إلى أبي الجهل إلى آخر الحديث مما يدل على ذلك. وأيضا هناك بعض الأشياء مما لم يذكرها المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى عدها بعض أهل العلم من الإيه من المكروهات، من ذلك فرقعة الأصابع. فعند ابن أبي شيبة وقد حسنه الشيخ الألباني في المجلد الثاني صفحة 99 من الإرواء عن شعبة مولى ابن عباس قال صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة قال لا أم لك أتفقع أصابعك وأنت في الصلاة؟ فابن عباس يعني رضي الله تعالى عنه لا ينكر ويقول مثل هذا الدعاء على غلامه إلا إن كانت عنده إيه سنة ثابتة في هذا الأمر. وأيضا مما يكره في الصلاة التطبيق وهو وضع باطن الكف في باطن الكف الآخر ويضع يعني إيه وضعهما بين الإيه الركبتين والفخذين عند الركوع، وهذا الأمر كان مشروعا في أول الإسلام ثم أتى النهي عنه ونسخه كما في البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال نهينا إيه عن ذلك، وكان يعلم ولده المصعب بن سعد. وأيضا مما وبقى عبد الله بن مسعود يعتقد يعني هذا الأمر حتى أواخر حياته رضي الله تعالى عنه، كان يطبق في الصلاة إلى آخر إيه إلى آخر حياته لأنه لم يبلغه إيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أيضا ذكر بعض العلماء مما يكره في الصلاة وضع اليد على الأرض في الجلوس بغير عذر، الإنسان يتكي بيده في التشهد مثلا وهو إيه وهو جالس يعني من غير عذر. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل في الصلاة أن يعتمد على يده اليسرى. فهذا نهي والكراهة متجهة فيه والله تعالى أعلم. وأيضا مما يكره للمصلي في الصلاة ولا سيما المريض أن يصلي على أن يسجد على شيء مرتفع، أن يسجد على شيء إيه؟ مرتفع. لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من أصحابه مريضا، فدخل عليه وهو يصلي على عود، يعني حاطط عصا أو شيء، فبيسجد إيه عليها أثناء الإيه السجود، لأنه لا يستطيع أنه يسجد لإيه لمرضه يعني. فأشار إليه عليه الصلاة والسلام أومى إليه، فرمى هذا الصحابي بالعود، ثم قال له عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من صلاته: دعها عنك، فإن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأومئ، واجعل سجودك أخفض من إيه من ركوعك. يعني إيه لا يلزمك بقى. بعض الناس بيجيب مثلا مخدة صغيرة أو وسادة أو كذا ويحاول يسجد عليها. إن كنت هتستطيع تسجد على الأرض اسجد، وإن لم تستطع فقد إيه يعني رفع الشرع عنك الحرج في هذه المسألة، فأومئ بالركوع والسجود واخفض في السجود أكثر من إيه من الركوع. وراجع يرحمك الله، راجع الصحيحة للشيخ الألباني برقم 323. ويعني آخر ما وقفنا عليه في هذا الأمر من مكروهات الصلاة الإشارة باليدين إلى الجانبين عند التسليم من الصلاة، وهذا أمر يقع فيه كثير من إليه الناس، إنه حينما يقول السلام عليكم ورحمة الله يقوم قالب إيده كفاها البرة كده، السلام عليكم ورحمة الله إلى الجهة الأخرى يفعل إيه ذلك. والنهي عن ذلك ثبت في صحيح الإمام مسلم وغيره من حديث جابر بن سمرة، يعني قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا قلنا السلام عليكم ورحمة الله فعلنا هكذا، وأشار إيه بتحريك يده إلى اليمين، فقال عليه الصلاة والسلام: علام تومئون بأيديكم كأذناب خيل شمس. الأذناب اللي هي الإيه؟ الذيول. فقال لهم: أنتم تفعلون كأذناب خيل شمس، دي اللي هي الخيل التي لا تستقر، اللي هي لم تروض ولم تذلل لإيه للراكبين، فتبقى فيها دايما إيه الطرف. الرسول شبه فعل من فعل ذلك بأنه كذيول هذه الخيل التي إيه لم تروض. إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وعلى إيه وعلى شماله. والحديث كما ذكرنا عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. ولا شك أنك إذا رجعت الكتب المطولة ستجد يعني ربما يعني كلام كثير بعض الفقهاء يذكرونه على أنه من مكروهات الصلاة، ولكن كثير من هذه المكروهات لا تثبت لها أدلة، وإنما تركناها خشية إيه الإطالة. والله تعالى قال بعض الفقهاء أن حديث لا صلاة بحضرة الطعام أن ذلك عند الجوع، فما الدليل على ذلك أم أن الحديث على الإطلاق؟ والله تعالى أعلم. الحديث على الإطلاق، ولكن يعني يشتد الحظ على عدم الصلاة بحضرة الطعام إذا جعل إيه الإنسان، لأن ذلك سيشوش عليه يعني إيه صلاته، ولن يستطيع أن إيه أن يرزق الخشوع في الصلاة لانشغاله بالإيه يعني بحاجته إلى الطعام. لكن طبعا الأمر ده ليس مطلق، يعني بحضرة الطعام فيه هناك تفصيل ذكره الفقهاء. فمن ذلك مثلا لو الإنسان قام يصلي العصر وهو صائم صيام فريضة، فهو لا شك أنه في هذه الحالة إيه جائع، بس لا يحل له أنه يأكل الطعام لأنه هو إيه متعبد بترك الطعام إلى الإيه لغروب الشمس، أو أن يكون الطعام الموجود لا يحل له كأن يكون طعام غيره من الناس، أو أن يكون الطعام أصلا ليس حلالا كأن يكون لحم خنزير أو ما إلى ذلك. فهناك تفصيل طويل للفقهاء، ويعني من طلب المزيد فليراجع الكتب في شرح هذا الحديث وغيره من الكتب المطولة. ها هل العقاب المترتب على رفع البصر في الصلاة يجعل رفع البصر مكروها لا يأثم به المصلي؟ احنا قلنا التفصيل الموجود وذكرنا أقوال الفقهاء، ولا أدري الأخ كان حاضر معانا من أول الدرس ولا لأ. فاحنا قلنا اللي استدلوا يعني بتأثيم المصلي إذا رفع بصره في الصلاة على حمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أو لا يخطفن أبصارهم، على الوعيد، أن هذا وعيد من الله تبارك وتعالى أن هو يذهب أبصار هؤلاء المصلين إذا رفعوا أبصارهم في الصلاة. فمن حمله على الوعيد قال بالتأثيم للشيخ ابن عثيمين أو للشيخ البسام أو يعني غيرهم، والإمام ابن حزم حمله على كما ذكرنا على البطار. وأما جمهور الفقهاء فحملوا ذلك على إن ده أمر خاص بالمصلي، وأنه ليس من باب الوعيد في شيء، وإنما هذه تكون أنوار الملائكة، فضلا عن أن هذا خلاف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان لا يفعل ذلك في الصلاة. ماذا لو بصق أحدهم في المسجد كيف يدفن بصاقته؟ لو المسجد مش مفروش بيحكها كما فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. وهناك بعض الصحابة يعني ما أدري، وأبي بن كعب أو يعني قريب يعني حد من الصحابة المشهورين، أذكر إن في أثر يعني عنه عند ابن أبي شيبة وغيره أنه يعني بسق وفي المسجد، ويعني يعني كان بسق على أساس أنه سيدفن هذه البساق، فنسى وانطلق إلى بيته، فتذكر بعد ما وصل البيت يعني أوقد شعلة وذهب إلى المسجد مرة أخرى فوجد البساق فحكه وقال: الحمد لله الذي لم يمر هذا الليل علي وعلي فيه خطيئة وعلي فيه خطيئة. أما إذا كان المسجد بقى مفروش فلا يجوز أصلا بساط يا أخوانا، إنما هذا كان يعني حينما يكون المسجد بالحصباء، فالأولى أن الإنسان كما ذكرنا يبقى معه منديل أو إلى ذلك، أو الحمد لله الآن الحمامات ودورات المياه قريبة ومنسقة في المساجد، فلا حاجة لإساءة الأدب مع بيوت الله تبارك وتعالى والبساق فيها. ولعل هذا طبعا لأن يعني معروف البيئة العربية والأعراب وعدم تكلفهم في مثل هذه المسائل، فالشرع قد جاء بتأديب مثل هؤلاء، وإلا فإن أفاضل الناس لا يفعلون ذلك في بيوت الله تبارك وتعالى. هل رب العزة سبحانه وتعالى بين العبد وبين القبلة بذاته أم ماذا؟ هذا طبعا يعني لا يصح القول به، وإنما هو معه سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله عز وجل، ولا يجوز أن تقول يعني معه بذاته، وإنما هذه معية، معية الله تبارك وتعالى وعلمه سبحانه وتعالى. ويعني الألفاظ النبوية: فإن الله يعني تجاه القبلة أو ينصب وجهه لعبده، فهذا يحمل على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير هذه الكيفية. كلمة الذات هذه لا يجوز، لأن هذا من الكلام في الكيفية وقد نهينا عن ذلك. هل لبس العباءة من الاشتمال المنهي عنه؟ قال: هذا تفسير لبعض أهل العلم، إذا ارتخت العباءة ويعني صارت لها صفة الإسبال، صارت لها صفة الإسبال، هذا يكون من الاشتمال، لا سيما إذا كانت العباءة مغلقة من الأمام غير مفتوح. أليس البساق في اتجاه القبلة حرام لحديث لا تصلوا وراء هذا الفاسق؟ في من بسق اتجاه القبلة ولا يكون فاسقا من أتى مكروها خاصة، وفي رواية: إنك أذيت الله. يعني بعض العلماء حمل الكراهة على الكراهة التحريمية لا سيما إذا كانت في القبلة ولم يحكها الإنسان، أما إذا كانت في غير اتجاه القبلة ودفنها الإنسان فإن هذا لا يحرم على الصحيح، وأنه يكون من جملة المكروهات، ولا سيما وهناك يعني روايات ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم بسق وهو في صلاته وجعلها في ثوبه عليه الصلاة والسلام، فربما يكون التنكير والتجديد في النكير على من يعني بسق في اتجاه القبلة لهذا المعنى الشريف الموجود، وهو نصب الله تبارك وتعالى وجهه إلى المصلي، وأيضا لما ذكر الأخ السائل من هذا يعني التجديد في النكير والوصف النبوي لمن فعل ذلك بالفسوق. فالأمر في القبلة أشد، وأما في غير القبلة فالأمر فيه يعني أقل رتبة، وجمهور أهل العلم على الكراهة. بالنسبة لمدافعة الأخ بثين، ماذا عن حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي وهو يدافع الأخ بثين؟ الحديث يقول الأخ السائل أنه في الترغيب والترهيب، لكن لا أدري صحة هذا الحديث، ولو حمل أيضا هذا ولو صح هذا الحديث ما كان فيه يعني دليل على التحريم. وماذا عن قاعدة النهي يقتضي الفساد؟ ليس كل نهي يقتضي الفساد، وإن كان هذا الأصل، لكن لكل قاعدة استثناءات، فهناك يعني أحاديث فيها مناهي كثيرة لكنها لا تقتضي الفساد في كل حالة. ويعني أنصح الأخ السائل إن هو الذي يبحث دائما عن صرف هذه المكروهات أن يراجع الكتب المطورة ككتاب المجموع للإمام النووي والمغني للإمام ابن قدامة والمحلى لكتاب للإمام ابن حزم، وكذلك مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، ففيه يعني تعليل لكثير من هذه الأشياء يعني في صرف الكراهة أو القول بالتحريم، يعني لما قلنا بالتحريم هنا ولم نقل بالتحريم، وكثير من هذه المسائل يقع فيها الخلاف بين أهل العلم لاختلاف الفهوم ولرد المسائل إلى رتبتها، والله تعالى أعلم كما ذكرنا قبل ذلك. في أسئلة خارج البتاع؟ هل ثبت أن نقل ابن حجر يعني قصة على من كان يرفع رأسه قبل الإمام أن جعل الله رأسه رأس حمار؟ يعني نعم، هناك قصة يعني واقعية وحدثت في بلاد الشام، ويذكرها كثير من الفقهاء بأنها وقعت في مسجد بني أمية في دمشق. هل البساق وفيها أن هذا الرجل قد استبعد وقوع هذا الأمر فابتلي به؟ يعني هل البساق تجاه القبلة مطلقا في الصلاة وفي خارج الصلاة؟ يعني إنما وقعت يعني الحوادث في يعني البساق اتجاه القبلة معظم الأحاديث كانت في الإيه في المسجد، ولكن عموم قوله عليه الصلاة والسلام بالنهي عن البساق يعني في القبلة أو جهة القبلة وعن اليمين هذا يعم الجهات. وأما التقييد الذي ورد في رواية الإمام الترمذي فوقع فيه الخلاف بين أهل العلم، والأولى أن ينتهي المسلم عن البساق ناحية القبلة في المسجد وفي غير المسجد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام، ولا يقيد ذلك، والله تعالى أعلم. وأما لفظة الإمام الترمذي في الصلاة فهذه يعني تحمل على التأكيد أو تأكيد النهي في داخل الصلاة، ولا يمنع النهي السابق يعني الذي ورد على صفة العموم من قوله عليه الصلاة والسلام. هل العباءة لها حكم الإسبال من سن الخميس؟ نعم. هل الصلاة في البنطال الذي يحدد العورة في الركوع والسجود يكون من مكروهات في الصلاة؟ احنا ذكرنا القول بالكراهة قبل ذلك، الذي يحدد العورة أو يصفها وصفا شديدا هذا على الكراهة. يكون الإيماء بالرأس فقط دون الجزع، وعلى هذا هل يترك الرجل السجود أو صفة السجود دون الإيماء أم لا؟ يعني للمريض، الأخ السائل بيسأل عن صفة صلاة المريض، سيأتي معنا صفة صلاة المريض، والإيماء يكون بالرأس، أو إن استطاع الإنسان بجزعه أن يعني يومئ فلا حرج في ذلك. وأما إذا كان مريض لا يستطيع أن هو يميل بصدره فيكفي فيه إيماء الرأس. هل يدخل في المكروهات الإشارة بالسبابتين اليمنى واليسرى؟ ذكر بعض الفقهاء ذلك، كما ذكرنا أن في أشياء كثيرة ذكرها الفقهاء، وبيستدل بكراهة هذا الأمر على مخالفته لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يشير بسبابته اليمنى فقط يدعو بها كما جاء الحديث. حكم مسح الحصى من على الجبين في الصلاة، يعني لا أدري في الحقيقة يعني حكم هذه المسألة، لكنها إذا تكررت تكون من الأعمال يعني التي يعني يكثر فعلها من المصلي من غير ما حاجة. ما حكم المصلية أو السجادة ذات النقوش؟ احنا كلمنا أن أي شيء بيلهي المصلي في صلاته ويذهب عنه الخشوع يكون من جملة المكروهات. أخي بيسأل إذا قدم العشاء يعني فإن قبل أو عند أذان يعني المغرب هل يطبق هذا في حالة الصيام؟ يعني إذا وضع نعم، ويمكن الإنسان يقضي حاجته ويدرك الصلاة. هل وضع اليد اليمنى على اليسرى على خاصرة من التخصر؟ لا، هذا يعني ليس من التخصر في شيء. هل يجوز تغميض العينين لو كانت الصلاة في غرفة مظلمة؟ لا عبرة بظلمة الغرفة أو إضاءتها، لكن هذا أمر خاص بالمصلي بالمصلي نفسه. هل يكون البصاق وأنا ذاهب للصلاة باعتبار أنني في صلاة؟ هذا المعنى يصح، أن أنت تحتاط أثناء ذهابك للصلاة كأنك في صلاة بوصف الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فتنتهي عن البساط في ناحية القبلة أو عن اليمين. هل يكره تشبيك الأصابع أثناء الاستماع لخطبة الجمعة؟ نعم، أنت يعني في استماع الذكر لا يجوز لك أن تفعل ذلك طالما أنت تنتظر الصلاة. أما بعد الصلاة ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعني ذو اليدين لما نسى عليه الصلاة والسلام أنه جلس عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أنه شبك بين أصابعه، وفي الحديث الآخر المسلم أخو المسلم يشد بعضه بعضا كالبليان، وشبك صلى الله عليه وسلم بعد أصابعه، وكان يقول هذا الحديث بعد صلاته عليه الصلاة والسلام في المسجد. كيف يكون الإيماء بالجسد والرأس أم بالرأس فقط؟ احنا قلنا إن كان المريض يستطيع الإيماء بالجسد فيجب عليه أن يومئ به، وأما إذا كان لا يستطيع فيومئ بالرأس، وهذا يجزيه. والله تعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.